أن نلتقي عبر هذه الوسيلة في هذه الليلة، ليلة الخميس، ليلة السابع من شهر ذي الحجة الحرام عام 440,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يسرنا أن نلتقي هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا على الجميع ونافعا لنا جميعا. أيها الإخوة في الله، أيها الأحبة الكرام، إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا مدته محدودة وأيامه فيها وساعته معدودة، وإذا كان الأمر كذلك فيجب على كل من عقل هذه الحقيقة أن يستغل هذه الأيام والساعات المعدودة وهذه المدة المحدودة فيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه وأخرى عند ربه تبارك وتعالى. وهذا رغم وضوحه ومعرفته عند الناس، إلا أن الموفق له قليل والمعان عليه كذلك قليل. أيها الإخوة في الله، إننا جميعا في هذه الأيام المباركة بحاجة إلى التزود من أعمال الخير والبر والصلاح مما يقربنا عند ربنا تبارك وتعالى. فأول ما أوصي به نفسي وإياكم بمناسبة الوقت هو اغتنام هذه الأيام، وقد مضى منها 6 أيام وبقي من 10 4 ليال، 3 أيام بقيت، 7 و8 و9 ويوم النحر. هذه هي 4 وبقيت لواحقها اللاحقة بها في الخير والفضل، وهي أيام التشريق التي هي عيدنا أهل الإسلام مع عيد الأضحى. فالواجب علينا معشر الأحبة أن ننتهز ما بقي منها، فإنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام 10. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أيها الإخوة، هذه الأيام أيام مباركة وأيام فاضلة، أيام محرمة في شهر حرام من شهر حرام. فالعاقل والموفق من وفقه الله لاغتنامها. وقوله عليه الصلاة والسلام: العمل الصالح فيها أحب إلى الله، هذا لفظ عام يعم جميع الأعمال الصالحة، من ذكر لله تبارك وتعالى، من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، ولهذا يشرع فيها ذكر الله وحمده وتكبيره وتهليله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم يشرع فيها ذلك والإكثار منه، كما جاء ذلك عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم كما هو مشهور عند الجميع أبو هريرة رضي الله عنه، ومنهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، إذ كانا يخرجان إلى السوق فيكبران، والقصد من ذلك تذكير الناس لما يرونه فيهم من الغفلة والاشتغال بأمور الدنيا، فإذا كبروا تذكر الناس فكبروا بتكبير أبي هريرة وكبروا بتكبير ابن عمر رضي الله عنهما. والإخبار هنا فيكبر الناس بتكبيرهما ليس المراد به المواطأة والموافقة في الحرف والنبرة والصوت، صوت هذا على صوت هذا وكلمة هذا على كلمة هذا، وإنما المراد به أنهم يتذكرون، فكل يكبر، هذا في وسط التكبير وهذا في آخره وهذا في أوله، والمقصود أنه يحصل ذكر الله جل وعلا وارتفاع الأصوات به. فتذكير الناس بالخير لك فيه أجر عظيم، فإذا كنت قد عملت أنت في نفسك فأنت تحب لإخوانك الخير، انطلاقا من قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، فهذا من الخير والحق الذي يتواصى به. فالشاهد تعمر هذه الأيام بما ذكرنا، وتعمر بالصلاة النافلة، فالنهار أيضا يصلى فيه كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فيصلي فيها الإنسان ويذكر ربه تبارك وتعالى، يصلي من الضحى ما شاء الله له أن يصلي، ويذكر ربه تبارك وتعالى ويقرأ القرآن ويقوم بأعمال البر من غير ذلك كالصيام، فالصيام مندرج في عموم قوله صلى الله عليه وسلم العمل الصالح. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يصوم فيها انطلاقا من قوله العمل الصالح. وآكد هذه الأيام صوما هو يوم عرفة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه ويقول فيه أحتسب على الله أن يكفر الله به سنة قبله وسنة بعده. هذا اليوم العظيم الذي هو أعظم ركن من أركان الحج وهو الحج، كما قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فمن وقف عرفة فقد أدرك الحج، ومن فاتته عرفة فقد فاته الحج. والحاصل هذا اليوم العظيم الذي يتفضل الله سبحانه وتعالى فيه على عباده فيعتق من النار ما لم يكن فيه سواه، ويدنو سبحانه وتعالى من عباده عشية عرفة ويباهي بهم أهل الموقف، يباهي بهم الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، ما جزاء هؤلاء؟ ولا رؤية الشيطان في يوم هو أغيض فيه ولا أدحر ولا أحقر ما يرى في هذا اليوم إلا ما كان من يوم بدر، لما يرى من تفضل الله جل وعلا على عباده في هذا اليوم من العتق من النار، وهذا يسوءه. ومن كان يعلم هذا اليوم ويعرف منزلته وعظيم قدره فإنه لا يفرط في الاجتهاد فيه معشر الأحبة، من الطاعة، من جميع أنواع الطاعات، من ذكر لله وحمد لله وتكبير لله وتهليل لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستغفار وابتهال وتذلل وخضوع وتقرب إلى الله جل وعلا وانكسار بين يديه سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا يحب أن يرى ذلك من عباده فيتفضل عليهم وهو الغني سبحانه وتعالى. هذا اليوم يشرع صومه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم قال فيه ما قال، وهذه السنة سيوافق عندنا يوم السبت ولا بأس بصيامه. وأما حديث النهي عن صوم يوم السبت فهذا حديث منكر اللفظ، إسناده فيه ما قال ومتنه منكر معشر الأحبة، لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث جويريه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها صائمة نفلا، فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا، وأمس هو الخميس. قال أفتصومين غدا؟ قالت لا، وغدا هو السبت. قال فأفطري إذا. وهذا الذي استدل به أهل العلم على تحريم إفراد يوم الجمعة بصوم، لأن يوم الجمعة يوم عيد أهل الإسلام، فينبغي ألا يصام إلا أن يصام معه قبله يوما أو بعده يوما. وأما حديث السبت فهو حديث في إسناده مقال، ومتنه منكر مخالف لهذا الحديث، وهو في الصحيح أصح منه وأقوى منه. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم؟ واللفظ الآخر ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فلينبغوا. وهنا يقول لجويريه رضي الله عنها أم المؤمنين وهي صائمة صوم النفلة أتصومين غدا؟ غدا هو السبت. قالت لا. قال فأفطري إذا، فأفطري إذا، وهذا صوم نفل، وغدا صيامه الذي هو السبت صيام نفل. هذا الأصح من حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وحتى على التسليم هذا اختلف فيه تصحيحا وتضعيفا، وهذا متفق عليه عند العلماء في الصحة، ولم يضعفه أحد ولم يتكلم، بل هو في أعلى درجات الصحيح معشر الأحبة. والمتن له دوره، فإن الحديث لا يكون صحيحا حتى يستجمع الشروط الخمسة المعروفة عند العلماء، وفيها يقال إذا استجمع الشروط يقال فيه حديث صحيح. أما أن يقال إسناده صحيح فلا يلزم من قول العالم في حديث ما إسناده صحيح أن يكون الحديث صحيحا. ففرق بين قول العلماء المهرة العارفين بعلم الحديث والسنة قولهم هذا حديث صحيح، وقولهم إسناده صحيح. فإن قولهم إسناده صحيح لا يلزم منه الصحة، فقد يكون هناك شذوذ، قد يكون هناك نكارة. نعم. فالشاهد هذا الحديث حديث مختلف فيه على أحسن الأحوال، فكيف به وهو مع ذلك مخالف لما هو أصح منه؟ هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، قد ذهب طائفة من أهل العلم وجمع من أهل العلم إلى أنه منزل على الإفراد، منزل على الإفراد. أما إذا ضم إليه يوم آخر كما جاء في حديث جويرية تصومين غدا يكون مضموما إلى الجمعة، فلا بأس بذلك، ويكره حينئذ إفراده. فإذا كان الحديث قد اختلف في فهمه وفقهه على هذا النحو وإسناده على ما تقدم، لم يكن مثله مما يقاوم به ما هو أصح منه، بل أصح منه بدرجات. فينبغي لنا أن نصوم هذا اليوم معشر الأحبة، هذا يوم عظيم يكفر الله سبحانه وتعالى به سيئات سنة ماضية وسنة قابلة. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على طاعته. فالحاصل الصيام في هذه الأيام داخل في عموم قوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب أو فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر، وفيها هذا اليوم العظيم الذي ذكرنا وهو يوم عرفة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، ولكن لما حج ما صامه عليه الصلاة والسلام. فينبغي للحاج ألا يصومه لأنه يضعفه الصيام، ولا سيما في مثل هذه الأيام عندنا في المملكة السعودية الجو حار، فيجهد الصائمون إن صاموا، وهو خلاف السنة. فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم حجته يوم الجمعة وهو مفطر، وقد تمارى في ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أم الفضل بنت الحارث، أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها. وأم الفضل هي أم عبد الله بن عباس، وأم الفضل بن عباس واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية. تماروا عندها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم لما يعهدونه من حرصه صلى الله عليه وسلم على ذلك، وما يعلمونه من صيامه إلى يوم أن كان في المدينة، لكنه هذا العام كان حاجا. وقال آخرون هو مفطر. فلما تماروا أرسلت إليه صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن، يعني حليب، فاللبن هنا هو الحليب، هذا هو الاسم الأصلي له، من بين فرث ودم لبن يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. أما ما عند العوام اليوم اللبن هو الحامض هذا غلط، فاللبن هو الحلو، وأما الحليب فهو مشتق من العملية الحلب، وإلا اسمه الصحيح لبن، من لبن لم يتغير طعمه كما قال جل وعلا في أنهار الجنة. فالشاهد أرسلت إليه واستخرجت الجواب بهذه الطريقة الحصيفة، ما أرسلت إليه من يقول له هل أنت صائم، ولكن لعلمها بمحبته عليه الصلاة والسلام للبن أرسلت إليه بقدح من لبن، فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون إليه فشرب. فهذا أبلغ جواب، وكما قيل وجاء ذلك في الحديث الحسن ليس الخبر كالمعاينة. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون، فمن حج فلا يشرع له أن يصوم يوم عرفة إلا في حال واحدة، من كان عليه 3 أيام في الحج ممن كان عليه هدي ولا يستطيع أن يهدي وأدركه يوم عرفة وهو صائم لم يتمكن أن يصوم قبل ذلك فإنه يصومه، فصيامه أحسن من أن يصوم أيام التشريق، وأيام التشريق أيام عيد عند أهل الإسلام. لكن من لم يستطع أن يصوم قبل العيد فقد جاء فيه حديث عائشة لم يرخ رضي الله عنها حيث قالت لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، يعني ولم يكن قد صام. فالشاهد معشر الأحبة الذي يحج لا يشرع له أن يصوم يوم عرفة في عرفة، لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في سنة أبي داود وغيره قال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، وحججت مع أبي بكر رضي الله عنه فلم يصمه، وحججت مع عمر رضي الله عنه فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا أمر بصيامه. فالشاهد المشروع لمن كان واقفا بعرفة في هذا اليوم أن يكون مفطرا ليحصل على القوة التي تعينه على الذكر والطاعة والتضرع إلى الله تبارك وتعالى والإكثار من ذلك، هذا الذي ينبغي له. أما من لم يكن حاجا فيشرع له أن يصوم هذا اليوم لما فيه من الفضل العظيم، وهو أعظم أيام هذه العشر على خلاف بين أهل العلم فيه وفي يوم النحر معشر الأحبة. ويوم النحر لا يجوز صومه لأنه يوم عيد أهل الإسلام وهو يوم العيد الأكبر. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم هذه المواقف وهذه الأيام الفاضلة. أيها الإخوة، الشاهد نعود بعد ذلك إلى حديثنا فنقول هذه الأيام العشر ينبغي أن تستغل في الذكر والطاعة لله تبارك وتعالى من صدقة وصلاة وصيام ونسك وإيصال أنواع البر إلى النفس وإلى الغير، فالاشتغال بالخير في النفس وفي الغير هذا دأب العقلاء ودأب العلماء ودأب الصالحين ودأب الموفقين، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. ثم أوصيكم معشر الأحبة وصية ثانية ألا وهي الاعتناء بالعلم، فإن الآن دعوة الطلب ودعوة التعليم كثيرة وطويلة عريضة، ولكن ليس هذا هو المهم، المهم كيف تحصل العلم. معشر الأحبة، إن التحصيل الصحيح لا يكون إلا بالتأصيل الصحيح. ينتشر ولله الحمد، وإن كان في هذه الآونة بدأ يقل ونحمد الله على ذلك، ينتشر بين طلبة العلم التعليم الجزئي، النتف، نتفة من هذا العلم ونتفة من هذا الفن ونتفة من هذا الفن، فتطلع مزع نتف ويأتيك الفهم المشوه المبني على هذا النحو من التعلم، وذلك بألا يتم طالب العلم متنا في فن، وهذه مصيبة عظيمة، فتفوته أبواب وتفوته كتب في الفن، فيأتي فهمه ناقصا ويأتي فقهه ناقصا ويأتي علمه ناقصا، إما أعور وإما أعرج، عافانا الله وإياكم من ذلك. فأصبح هذا التعليم على هذا النحو الذي ذكرته لكم وأعيدكم بالله منه، أصبح هذا التعليم نقمة ووبالا على صاحبه، يظن أنه قد استجمع العلم وهو الذي يحق له أن يتكلم في العلم وهو الذي ينبغي أن يرجع إليه في العلم وهو الذي يناقش ويناظر أهل العلم، وله الأحقية في ذلك وللأسف، وهو ما علم إلا أبوابا من أبواب العلم. فالتحصيل الصحيح يا أخوتي ويا أحبتي ويا أبناء الكرام إنما هو في التأصيل الصحيح، وذلك بأن تحفظ في كل فن متنا تأخذه من أوله إلى آخره، فتمر على كتبه وأبوابه وتعلم جميع أنواعه، فحينئذ تكون فيه محققا. هذا هو العلم المحقق الذي ينفع صاحبه. أما النتف كما قلت لكم والاختيارات من هنا ومن هنا، هذا لا يحصل به صاحبه علما صحيحا على ما كان عليه الأولون رحمهم الله تعالى. فأوصيكم معشر الأحبة بالتحصيل الصحيح المبني على التأصيل الصحيح على هذا النحو الذي ذكرناه، فهنا يكون طالب العلم طالب علم، وإلا فيكون حينئذ إنما هو مثقف. وفرق بين المتعلم على الطريق الصحيح وطالب العلم الصحيح وبين المثقف معشر الأحبة. فالله الله في الاعتناء بهذا الجانب. والوصية الثالثة التي أوصيكم بها أن تعلموا حال من تتعلمون عليه، فإنه كما تعلمون جميعا هذا العلم دين، فلينظر أحدنا عمن يأخذ دينه، كما جاء ذلك في أثر ابن سيرين رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا يؤخذ هذا العلم إلا عن أهله، عن الأمناء الذين هم أهل له، الذين عرفوا بذلك إما بتنصيص أهل العلم المعتبرين على أنهم أهل لأن يعلموا، أو بالاستفاضة والشهرة بين الناس وشيوع ذلك بينهم أن هذا من أهل العلم واعتراف الناس له بذلك، لا ينكرونه عليه ولا ينازعونه فيه. وهذا إنما يكون إثباته بأقواله وأفعاله، وذلك بعرض أقواله على أقوال أهل العلم، فإن كانت كأقوالهم وموافقة لأقوالهم وجاد وماشي على الجادة على طريقهم في أقوالهم فإنه حينئذ كذلك، وإلا فلا. ونحن اليوم نسمع الفراريج يريدون أن يشهدوا للشيوخ وللأسف ويزكونهم، هذا والله من أعجب العجب، وهذا من الانتكاس. فإن الشهادة إنما تكون من المثل أو الأعلى هي المعتبرة، أما فروج يشهد لديك هذا عجب عجاب في هذا الزمان سمعناه، حتى أصبحوا يطلقون لفظ الأئمة على من ليس عنده شيء من العلم يطلقون عليه إماما. هذا لو جئت إلى العالم لنازعك في إطلاق لفظ الإمامة عليه كثير من الناس، ولفظ العلامة كذلك أصبحت من أمهن ما يكون ألفاظا ممتهنة بسبب هؤلاء الفراريج الذين ظهروا علينا في آخر الزمان لا كثرهم الله يا معشر الإخوة. فهؤلاء الذين ابتلينا بهم في هذه الأيام وابتلي أهل السنة بهم في هذه الأيام صار منهم هذا البلاء، نسأل الله العافية والسلامة. والحاصل أن العلم إنما يؤخذ عن أهله وإنما يتلقى عن أهله، فهكذا كان أسلافنا الصالحون رحمهم الله تعالى، وكانوا إذا جاءوا ليأخذوا عن الرجل نظروا إلى صلاته ونظروا إلى هديه ونظروا إلى سمته، فإن كان على السنة أخذوا عنه وإلا فلم يأخذوا عنه، كما جاء ذلك عن أسلافنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ورأينا اليوم في هذا عجبا عجابا، حيث أصبح البغاث نصراء وأصبحت الصقور بغاثة عند هؤلاء الذين بلين فيهم بهم في هذه الأيام، نسأل الله العافية والسلامة. فمن عرف واشتهرت بين الناس منزلته وشاعت بين الناس علميته وشهد له بذلك، فمثل هؤلاء لا يلتفت إلى أقوال من تكلم فيهم ولا ينظر إليهم ولا يتلقى قولهم بالقبول. فمن ذلك ومن أكذب الكذب الذي سمعناه أضربه لكم مثالا واحدا، والمثال يحتذى في جميع الأبواب. يقولون عن الشيخ فركوس عندكم مثلا بعض هؤلاء الجهلة يقولون إنه مع الصوفية، هذا والله من أعجب العجب، فمقالات هذا الشيخ الجليل وكتاباته من أعجب العجب، صريحة في الرد على هؤلاء الضلال، ويفترى عليه ويكذب عليه ويقال فيه إنه يوالي الصوفية أو مع الصوفية، نسأل الله العافية والسلامة. وأين ذهبت كتاباته وأين ذهبت مواقفه، بل من آخر ما قرأته له: وكتب الله يوما من الأيام أن وفق جل وعلا أن أعطاني أحد أبنائي من الجزائر عددا من أعداد المجلة التي يصدر فيها الشيخ فركوس كتاباته، وفقه الله وجزاه خيرا، وإذا أنا على باب المسجد فأفتح هكذا توفيقا من الله، وإذا بيدي تقع على المقال الذي كتبه في هذا الباب توفيقا من الله. جناية التصوف على الإسلام وعلى عقيدة أهل السنة أو على عقيدة السلفية، نسيت العنوان الآن، ويقال بعد ذلك إن هذا موال للصوفية. فهذا من أعجب العجب معشر الأحبة. إذ ندع ما نرى ونأخذ بما عن الكذبة مما يروى، هذا والله من أعجب العجب، هذا إلغاء للعقول معشر الأحبة. فأوصيكم ونفسي معشر الأحبة بطلب الدلائل، وهذه هي الوصية الرابعة، فإن الحق يعرف بصحة الدلائل لا بمنزلة القائل. وإذا نحن طبقنا هذه القاعدة فإننا سنحصل على فوائد عظيمة، منها أولا اتباع الحق، فإن الحق أحق أن يتبع، فالعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، فأنت إذا قام الدليل عندك أخذت بالدليل، فمنها تعظيم الحق واتباع الدليل، وثالثا كسر التقليد، ورابعا كسر التقديس، وخامسا الشجاعة في قول الحق واتباع الحق وقبول الحق، وسادسا الرد على من كذب وافترى، والرد على كل مبطل في هذا. فمعرفة الدليل واتباع الدليل هذا الذي تربينا عليه وربانا عليه آباؤنا وأشياخنا، وأشياخنا ربوهم عليه أشياخهم من قبل حتى نقلوه إلينا جزاهم الله عنا خيرا. فيعرف حينئذ الحق بالدلائل لا بعظمة القائل، لأنه قد استقر عند أهل السنة جميعا أنه ما منا إلا راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه هذه المقالة المشهورة: فما من أحد إلا ويأخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلفيون نشأوا على ذلك وربوا على ذلك، هذه التربية العلمية الصحيحة، فإن التقليد ليس طريقهم. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان، رأي سفيان ومالك والأوزاعي، يقول الإمام أحمد كله عندي رأي وهو عندي سوى، إنما الحجة في الآثار معشر الأحبة، هكذا يقول الإمام أحمد. أما أن تريدون صوفية جديدة ملبسة بلباس الصوفية هذا غير صحيح، فطالب العلم مع شيخه يختلف حتى ولو كان شيخه، يختلف معه في المسائل، إلا فهما آتاه الله عبدا في كتابه. يقول علي رضي الله عنه حينما سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال رضي الله عنه: لا، لم يخصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما آتاه الله عبدا في كتابه. أو ما في هذه الصحيفة؟ قالوا: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر، والمدينة حرم من كذا إلى كذا. فالشاهد هؤلاء لا يريدون لك طريق أهل العلم وطريق أهل الفضل وطريق أهل الفقه وطريق أهل الأثر، وإنما يريدون لك طريق الطرقية الصوفية، لا تعترض فتنطرد، هذا غير صحيح، ما منا إلا راد ومردود عليه. فأنت تختلف مع أخيك، مع زميلك في العلم، مع أستاذك في العلم، وأنت وإياه سواء. أما مجرد أن تختلف فيقول أن أنت تطعن فيه، هذا كلام من لا يعقل، وإذا كان لا يعقل فأنت لا ترد عليه. يقول الإمام أحمد رضي الله عنه: ما عبر إلينا هذا الجسر أحد أنبل من إسحاق، وإن كان يخالفون في أشياء. فالاختلاف وارد بين أهل العلم ومعروف ومبسوط في كتب أهل العلم ولله الحمد. فالحاصل معشر الأحبة أن الاختلاف فيما يجوز ويسوغ فيه الاختلاف هذا باب معروف عند أهل العلم ولا يعترض عليه إلا الجهلة. فمن تعظيم الدليل يظهر الصادق ويظهر الناصح لنفسه ولإخوانه المسلمين بحثهم على الاتباع وتحذيرهم من التقليد، فإن هذه الطريق طريق من لا يحسب على أهل العلم. وقد أجمع العلماء على أن المقلد ليس بطالب علم كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره رحمهم الله. فإذا لم يكن المقلد ليس بطالب علم فما عسى أن يكون؟ إذا كان طالب علم لا يحسب طالب علم فما عسى أن يكون؟ هل التقليد معشر الأحبة مذموم وذمه سلفنا الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم إلا في حالات نص عليها أهل العلم ليس هذا موضعها. والشاهد معشر الأحبة تعظيم الدليل كما قلت لكم ومعرفة الحق بالدلائل لا بعظمة القائل يفيدنا هذه الأمور. فأوصيكم معشر الأحبة بذلك كله. والوصية السادسة هي أوصيكم معشر الأحبة بأمرين يجب علينا أن نعتني بهما وأن نقدمهما على كل شيء، وهو الاعتناء بتوحيد الله جل وعلا تعلما وتحقيقا وتعليما للناس. تعلموا ذلك، تعلموا على وجه التعلم الصحيح على وجه التحقيق حتى لا يغيب عنكم من أجزائه ومسائله شيء. فالله الله معشر الأحبة في الاعتناء بهذا، فإن التوحيد هو أساس قبول الأعمال، فإن الله جل وعلا لا يقبل الأعمال إلا به وبالإخلاص له سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله سبحانه وتعالى إنما خلقنا في هذه الحياة الدنيا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون في صح التفسيرات معشر الأحبة، كما قال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالاعتناء بالتوحيد بأقسامه وأنواعه وتحقيقه، ثم الاعتناء بتعليمه ونشره بين الناس، هذا أوجب ما يجب علينا معشر الأحبة. فإن حق الله الأعظم على العباد هو هذا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقه سبحانه وتعالى مقدم، فيجب الاعتناء به كما قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال عن أعدائه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول سبحانه وتعالى في هذا في آيات كثيرة ليس هذا موضع سردها: إنه من يشرك بالله فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالاعتناء معشر الأحبة بهذا تعلما وتعليما هذا أهم ما يجب علينا معشر الأحبة، والناس بحاجة إلى تعليمهم ذلك ونشره بينهم. وإذا رأيت الرجل يفتر عن ذكر التوحيد والدعوة إليه والحث على تعلمه وتعليمه ونشره بين الناس فهذا لضعف في إيمانه. فالواجب علينا أن نعتني بهذا معشر الأحبة، نعتني به غاية العناية، فإنه هو الأصل الأصيل الذي لا تقبل الأعمال إلا به. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يقوله الله سبحانه وتعالى في المشركين والذين كفروا بربهم تبارك وتعالى، كما أخبر عنهم أن أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد، ذهبت كل الأعمال الصالحة لأن الأصل ذاهب. نسأل الله العافية والسلامة. فيجب علينا معشر الأحبة أن نعتني بهذا الأصل اعتناء كما يليق وكما ينبغي، فاعتنوا به وقدموه على كل الأقوال والأعمال، لأنه أصل قبول الأعمال، شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالله الله معشر الأحبة. كما أختم وصيتي لكم معشر الأحبة باحترام أهل العلم، وهي الوصية السابعة، احترام أهل العلم وتوقيرهم وإجلالهم ومعرفة منزلتهم التي أنزلهم الله فيها سبحانه وتعالى. فهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فيجب معشر الأحبة علينا جميعا أن نحترم أهل العلم وأن نقدر أهل العلم وأن نعرف معنى هذه الكلمة، معنى الاحترام حقيقة. فالاحترام لأهل العلم تبجيلهم وتوقيرهم وإجلالهم وعدم النيل منهم، ولا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم على غير ذلك فهو على غير السبيل. وأما مخالفتهم أو الرد عليهم بالدليل فيما أخطأوا فيه فليس هو تنقصا لهم ولا طعنا لهم، فلم يزل أهل الإسلام من صدر الإسلام إلى يوم الناس هذا وهم يردون على بعض في المسائل التي يختلفون فيها. فهذا حبر الأمة وترجمان القرآن، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزال شابا في صغره يقول يوشك أن تمطر عليكم السماء حجارة، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. ومن هو أبو بكر وعمر؟ يقول شيخ الإسلام بن تيمية بإجماع الأمة أن أبا بكر وعمر أفضل من ابن عباس. متى قال هذا الكلام؟ قاله في أول شبابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وما الذي جعله بهذه القوة؟ الدليل، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فتقديم قول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول هذا مما ينكر ولو كان قول أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لأنهما هما ينكران ذلك رضي الله عنهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جعلهما في هذا الباب بعد قوله قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فسنة الخلفاء الراشدين فيما لا يوجد فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أصحاب سنة متبعة مأمور باتباعها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرد على أهل العلم لم يزل سنة ماضية منذ القدم من صدر الإسلام، ما منا إلا راد ومردود عليه. ولكن فرق بين الرد بالعلم وإظهار الدلالة وفرق بين السفاهة والجهالة، نسأل الله العافية والسلامة. فالله الله معشر الأحبة في ذلك، فاعرفوا لأهل العلم حقهم وقدرهم ومنزلتهم. ثم أختم الوصية بآخر وصية وهي الرفق بإخوانكم واللين لهم والرحمة بهم واللطف معهم وإظهار الشفقة عليهم، فإنكم إن فعلتم ذلك وفقكم الله جل وعلا لنشر ما عندكم من الخير والفضل والعلم والهدى والنور، وفقكم الله لنشره. وذلك لأن القلوب قد جبلت على حب من أساء ما أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فما دام العبد يتلطف بالناس ويظهر لهم الشفقة والرفق والحرص على هدايتهم والحرص على الألفة معهم والحرص على إيصال الخير إليهم بكل سبيل متاح ممكن، فإن الناس لا شك أنهم يحبون من كانت هذه حاله. وأما من استعلى عليهم وكان فظا غليظا أو جافيا فإن النفوس تنفر منه. ولهذا قال الله في حق رسوله ممتنا عليه بذلك فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فرتب الله الأمور في هذه الآية من أخفها إلى أقواها. فأول شيء العفو عنهم إذا أخطأوا فاعف عنهم، الثانية أعلى منها وهي أن تستغفر له فيظهر له أنك لا تحمل عليه ولا تحقد عليه ولا أنت تضمن له شرا بل وصلت إلى الاستغفار له. والثالثة وهي أعلى وأعلى من السابقتين وهي تقريبه وإدناؤه منك وجعله كالخليل المصافى تستشيره في الأمر وشاورهم في الأمر، فإنك لا تستشير إلا من تحب وتثق. فأنت إذا أنزلته هذه المنزلة ذهب كل ما يجده في قلبه من الوساوس. لا يمكن أن يستشيرني من يظن بي سوءا، لا يمكن أن يستشيرني من يراني في هذه المنزلة كيت وكيت. فإنه إذا رأى منك ذلك أقبل عليك بكله، وإذا أقبل عليك بكله أحبك، وإذا أحبك احترمك وقبل قولك. فالله الله معشر الأحبة كونوا رفقاء ورحماء وأظهروا للناس ذلك، ودعوهم إلى المحبة والألفة والتآخي في ذات الله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يأجركم على ذلك. وترون أثر انتشار الدعوة هذه السلفية المباركة في الناس، فأهلها أحق بهذا الذي ذكرته أحق به من غيرهم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم جميعا وجميع إخوان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتم علينا هذه العشر بخير، وأن يعيننا وإياكم على اغتنام مواسم الطاعات في الأعمال الصالحات، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان حكاما ومحكومين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يبارك في الجميع.
هل تسمحون شيخنا بسؤال أو اثنين؟
لا بأس، في حول المحاضرة فقط.
نعم،
أقول حول المحاضرة فقط.
طيب.
نعم.
طيب، أولا تعليق للشيخ عبد الرحمن محي الدين على ما قلتم دفاعا عن شيخنا الشيخ فركوس حفظه الله جل وعلا.
آمين.
قال جزاه الله خيرا ووفقه لكل خير.
آمين.
وهل الصوفية، يقول الشيخ عبد الرحمن، وهل الصوفية يقبلونه ويسمعون له ويدعوهم للتوحيد الخالص والمنهج الصحيح منهج السلف، هل يقبل الصوفية منه ما يدعوهم إليه جزاه الله خيرا؟
الله أكبر. هذه من الافتراءات، والافتراءات يأجر الله سبحانه وتعالى بها من افتري عليه وقيل فيه ما لا يجوز أن يقال، هذا مما يعظم الله به الأجر. وأخونا أبو عبد المعز نسأل الله جل وعلا أن يعظم له الأجر في ذلك، وهكذا جميع إخواننا ممن يقال فيهم ما ليس فيهم وهو ظلم وبهتان لهم.
آمين، جزاكم الله خيرا شيخنا. أما السؤال متعلق بشبهة القوم التي يطرحونها ويدندنون حولها هذه الأيام، ألا وهي شيخنا نحن مع الكبار، فلولا وضحتم لأبنائكم معنى هذه المقولة ومن الكبار في هذا الزمان الذين يرجع إليهم ويستفتون في قضايا الأمة. بارك الله فيك.
الحمد لله، أظن ألمحت إلى الإجابة في كلامي. نحن مع الحق، ندور معه حيث دار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال البركة مع أكابركم، ولم يقل الحق مع الأكابر، إنما قال البركة مع الأكابر صلوات الله وسلامه عليه. والتماس العلم إنما يكون عند الأكابر ويؤخذ عنهم، فلا يذهب إلى من دونهم وهم أحياء، لأن هذا من طلب العلو في دين الله تبارك وتعالى. ابن مسعود هو القائل البركة مع أكابركم، ولا لا؟ نعم، أنا نسيت، البركة مع أكابركم قول ابن مسعود الشاعر رضي الله عنه. الشاهد إنما قال البركة مع الأكابر ولم يقل الحق مع الأكابر، فإن الحق مع الدليل دائما. ففيما أشرت إليه قبل قليل من قصة عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما مع من كان يناظره في مسألة المتعة في الحج، التمتع في الحج، وقوله أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وتقولون قال أبو بكر وعمر، هذا أظهر دليل في الرد على هذه المقولة. العالم الكبير له منزلته وله مكانته وله احترامه وله توقيره، ونعتقد أن الصواب في جانبه أكثر، وليس معنى ذلك أنه معصوم، فقد يخطئ ولا يكون الصواب معه، ويكون الصواب مع من هو أصغر منه من تلميذه أو نحو ذلك، بل أحيانا يكون تلميذ تلميذه، كما سمعنا أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذه القضية نحن نعرف للأكابر حقهم، ولكن من هو الذي يقول هذا من الأكابر وهذا ما هو من الأكابر؟ هنا المسألة، هنا بيت القصيد. نحن نرى الآن جهلة يطلقون هذا، ورأيناهم يتناقضون في هذا. فإذا كان العالم جاءت فتواه اليوم على ما يحبون فهو من الأكابر ولو كان صغيرا في السن، وإذا لم تأتي على ما يحبون فهو من غير الأكابر. وإذا جاء القول من الكبير الذي هم بالأمس يقولون كبير في السن ومن الأكابر، إذا جاءت الفتوى منه كما يحبون قالوا هو من الأكابر، وإذا جاءت الفتوى منه على غير ما يحبون قالوا يخالف الأكابر. فإذا ما هم من هم الأكابر هنا؟ وهذا من أعظم حجج الله الباهرة الظاهرة، حيث يجعل أصحاب الحق الكذب والباطل متناقضين، يراهم حتى الأعمى. وإذا قلنا يراهم حتى الأعمى نحتاج إلى أن نشرحها، لأن هؤلاء لا يفهمون ذلك. يراهم الأعمى بعين بصيرته، ولو ذهبت عين عينه الباصرة فبصيرته تبصر ما عند هؤلاء. فالشاهد الأكابر هم أهل السنة وهم كبار علماء السنة، وأنا أقصد هذين اللفظين، وقد تكلم على ذلك أهل العلم عند قولهم إن من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. فالأصاغر قد تكلم فيهم أهل العلم وبينوا أنهم أهل البدع، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنهم أيضا الصغار في السن. وعلى كل حال العلماء الذين يرجع إليهم ويستفتون ما هو أنا الذي أبينه، الناس يعرفونهم، فإن القمر لا يحتاج أن يقام عليه شاهد، والشمس لا يحتاج أن يقام عليها شاهد، وكل أحد لها يشاهد. فهذا من العجز بمكان، إذ تحتاج إلى توضيح الواضحات وبيان البينات. على كل حال أعود فأقول البركة مع الأكابر، وليس الحق دائما مع الأكابر. قال مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. آمين وإياكم. ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في هذه الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته، وأن يجنبنا وإياكم الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. حياكم الله شيخ أزهر، أقول حياكم الله شيخ أزهر، وحيا الله الإخوان جميعا والأبناء والأحبة عندكم جميعا وفي كل مكان في الجزائر وفي كل مكان.
يقرؤونك السلام جميعا شيخنا بارك الله،
وعليك وعليهم جميعا السلام ورحمة الله وبركاته. في أمان الله، ويحفظكم. أن نلتقي عبر هذه الوسيلة في هذه الليلة، ليلة الخميس، ليلة السابع من شهر ذي الحجة الحرام عام 40 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يسرنا أن نلتقي هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا على الجميع ونافعا لنا جميعا. أيها الإخوة في الله، أيها الأحبة الكرام، إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا مدته محدودة، وأيامه فيها وساعته معدودة، وإذا كان الأمر كذلك فيجب على كل من عقل هذه الحقيقة أن يستغل هذه الأيام والساعات المعدودة وهذه المدة المحدودة فيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه وأخرى عند ربه تبارك وتعالى. وهذا رغم وضوحه ومعرفته عند الناس، إلا أن الموفق له قليل والمعان عليه كذلك قليل. أيها الإخوة في الله، إننا جميعا في هذه الأيام المباركة بحاجة إلى التزود من أعمال الخير والبر والصلاح مما يقربنا عند ربنا تبارك وتعالى. فأول ما أوصي به نفسي وإياكم بمناسبة الوقت هو اغتنام هذه الأيام، وقد مضى منها 6 أيام وبقي من 10 4 ليال، 3 أيام بقيت، 7 و8 و9 ويوم النحر، هذه هي 4 وبقيت لواحقها اللاحقة بها في الخير والفضل، وهي أيام التشريق التي هي عيدنا أهل الإسلام مع عيد الأضحى. فالواجب علينا معشر الأحبة أن ننتهز ما بقي منها، فإنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام 10. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أيها الإخوة، هذه الأيام أيام مباركة وأيام فاضلة، أيام محرمة في شهر حرام من شهر حرام. فالعاقل والموفق من وفقه الله لاغتنامها. وقوله عليه الصلاة والسلام: العمل الصالح فيها أحب إلى الله، هذا لفظ عام يعم جميع الأعمال الصالحة، من ذكر لله تبارك وتعالى، من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، ولهذا يشرع فيها ذكر الله وحمده وتكبيره وتهليله، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم يشرع فيها ذلك والإكثار منه، كما جاء ذلك عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم كما هو مشهور عند الجميع أبو هريرة رضي الله عنه، ومنهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، إذ كانا يخرجان إلى السوق فيكبران، والقصد من ذلك تذكير الناس لما يرونه فيهم من الغفلة والاشتغال بأمور الدنيا، فإذا كبروا تذكر الناس فكبروا بتكبير أبي هريرة، وكبروا بتكبير ابن عمر رضي الله عنهما. والإخبار هنا فيكبر الناس بتكبيرهما ليس المراد به المواطأة والموافقة في الحرف والنبرة والصوت، صوت هذا على صوت هذا وكلمة هذا على كلمة هذا، وإنما المراد به أنهم يتذكرون، فكل يكبر، هذا في وسط التكبير وهذا في آخره وهذا في أوله، والمقصود أنه يحصل ذكر الله جل وعلا وارتفاع الأصوات به، فتذكير الناس بالخير لك فيه أجر عظيم. فإذا كنت قد عملت أنت في نفسك فأنت تحب لإخوانك الخير، انطلاقا من قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. فهذا من الخير والحق الذي يتواصى به. فالشاهد تعمر هذه الأيام بما ذكرنا، وتعمر بالصلاة النافلة، فالنهار أيضا يصلى فيه كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فيصلي فيها الإنسان ويذكر ربه تبارك وتعالى، يصلي من الضحى ما شاء الله له أن يصلي، ويذكر ربه تبارك وتعالى، ويقرأ القرآن، ويقوم بأعمال البر من غير ذلك كالصيام. فالصيام مندرج في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: العمل الصالح. فينبغي للإنسان أن يحرص على أن يصوم فيها انطلاقا من قوله: العمل الصالح. وآكد هذه الأيام صوما هو يوم عرفة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه ويقول فيه: أحتسب على الله أن يكفر الله به سنة قبله وسنة بعده. هذا اليوم العظيم الذي هو أعظم ركن من أركان الحج، وهو الحج، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، فمن وقف عرفة فقد أدرك الحج، ومن فاتته عرفة فقد فاته الحج. والحاصل هذا اليوم العظيم الذي يتفضل الله سبحانه وتعالى فيه على عباده فيعتق من النار ما لم يكن فيه سواه، ويدنو سبحانه وتعالى من عباده عشية عرفة، ويباهي بهم أهل الموقف، يباهي بهم الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، ما جزاء هؤلاء؟ ولا رؤي الشيطان في يوم هو أغيض فيه ولا أدحر ولا أحقر ما يرى في هذا اليوم إلا ما كان من يوم بدر، لما يرى من تفضل الله جل وعلا على عباده في هذا اليوم من العتق من النار، وهذا يسوءه. ومن كان يعلم هذا اليوم ويعرف منزلته وعظيم قدره فإنه لا يفرط في الاجتهاد فيه، معشر الأحبة، من الطاعة، من جميع أنواع الطاعات، من ذكر لله وحمد لله وتكبير لله وتهليل لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستغفار وابتهال وتذلل وخضوع وتقرب إلى الله جل وعلا وانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. فإن الله جل وعلا يحب أن يرى ذلك من عباده فيتفضل عليهم، وهو الغني سبحانه وتعالى. هذا اليوم يشرع صومه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم قال فيه ما قال، وهذه السنة سيوافق عندنا يوم السبت ولا بأس بصيامه. وأما حديث النهي عن صوم يوم السبت فهذا حديث منكر اللفظ، إسناده فيه ما قال ومتنه منكر معشر الأحبة، لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها: صائمة نفلا، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا، وأمس هو الخميس. قال: أفتصومين غدا؟ قالت: لا، وغدا هو السبت. قال: فأفطري إذا. وهذا الذي استدل به أهل العلم على تحريم إفراد يوم الجمعة بصوم، لأن يوم الجمعة يوم عيد أهل الإسلام، فينبغي ألا يصام إلا أن يصام معه قبله يوما أو بعده يوما. وأما حديث السبت فهو حديث في إسناده ما قال ومتنه منكر مخالف لهذا الحديث، وهو في الصحيح أصح منه وأقوى منه. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم؟ واللفظ الآخر: ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فلينضغوا. وهنا يقول لجويرية رضي الله عنها أم المؤمنين وهي صائمة صوم النفلة: أتصومين غدا؟ غدا هو السبت. قالت لا، قال فأفطري إذا، فأفطري إذا، وهذا صوم نفل، وغدا صيامه الذي هو السبت صيام نفل، وهذا أصح من حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وحتى على التسليم هذا اختلف فيه تصحيحا وتضعيفا، وهذا متفق عليه عند العلماء في الصحة، ولم يضعفه أحد ولم يتكلم، بل هو في أعلى درجات الصحيح معشر الأحبة. والمتن له دوره، فإن الحديث لا يكون صحيحا حتى يستجمع الشروط الخمسة المعروفة عند العلماء، وفيها يقال إذا استجمع الشروط يقال فيه حديث صحيح. أما أن يقال إسناده صحيح فلا يلزم من قول العالم في حديث ما إسناده صحيح أن يكون الحديث صحيحا. ففرق بين قول العلماء المهرة العارفين بعلم الحديث والسنة قولهم هذا حديث صحيح وقولهم إسناده صحيح، فإن قولهم إسناده صحيح لا يلزم منه الصحة، فقد يكون هناك شذوذ، قد يكون هناك نكارة. نعم، فالشاهد هذا الحديث حديث مختلف فيه على أحسن الأحوال، فكيف به وهو مع ذلك مخالف لما هو أصح منه؟ هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، قد ذهب طائفة من أهل العلم وجمع من أهل العلم إلى أنه منزل على الإفراد، منزل على الإفراد، أما إذا ضم إليه يوم آخر كما جاء في حديث جويرية تصومين غدا يكون مضموما إلى الجمعة فلا بأس بذلك ويكره حينئذ إفراده. فإذا كان الحديث قد اختلف في فهمه وفقهه على هذا النحو وإسناده على ما تقدم لم يكن مثله مما يقاوم به ما هو أصح منه، بل أصح منه بدرجات. فينبغي لنا أن نصوم هذا اليوم معشر الأحبة، هذا يوم عظيم يكفر الله سبحانه وتعالى به سيئات سنة ماضية وسنة قابلة، فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على طاعته. فالحاصل الصيام في هذه الأيام داخل في عموم قوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب أو فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر، وفيها هذا اليوم العظيم الذي ذكرنا وهو يوم عرفة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، ولكن لما حج ما صامه عليه الصلاة والسلام، فينبغي للحاج ألا يصومه لأنه يضعفه الصيام، ولا سيما في مثل هذه الأيام عندنا في المملكة السعودية الجو حار فيجهد الصائمون إن صاموا، وهو خلاف السنة، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم حجته يوم الجمعة وهو مفطر، وقد تمارى في ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أم الفضل بنت الحارث أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها، وأم الفضل هي أم عبد الله بن عباس، وأم الفضل بن عباس واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية، تماروا عندها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم لما يعهدونه من حرصه صلى الله عليه وسلم على ذلك وما يعلمونه من صيامه إلى يوم أن كان في المدينة، لكنه هذا العام كان حاجا. وقال آخرون هو مفطر، فلما تماروا أرسلت إليه صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن يعني حليب، فاللبن هنا هو الحليب، هذا هو الاسم الأصلي له، من بين فرث ودم لبن يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. أما ما عند العوام اليوم اللبن هو الحامض هذا غلط، فاللبن هو الحلو، وأما الحليب فهو مشتق من العملية الحلب، وإلا اسمه الصحيح لبن، من لبن لم يتغير طعمه كما قال جل وعلا في أنهار الجنة. فالشاهد أرسلت إليه واستخرجت الجواب بهذه الطريقة الحصيفة، ما أرسلت إليه من يقول له هل أنت صائم، ولكن لعلمها بمحبته عليه الصلاة والسلام للبن أرسلت إليه بقدح من لبن، فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون إليه فشرب، فهذا أبلغ جواب. وكما قيل وجاء ذلك في الحديث الحسن ليس الخبر كالمعاينة، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون. فمن حج فلا يشرع له أن يصوم يوم عرفة إلا في حال واحدة، من كان عليه ثلاثة أيام في الحج ممن كان عليه هدي ولا يستطيع أن يهدي، وأدركه يوم عرفة وهو صائم لم يتمكن أن يصوم قبل ذلك فإنه يصومه، فصيامه أحسن من أن يصوم أيام التشريق، وأيام التشريق أيام عيد عند أهل الإسلام. لكن من لم يستطع أن يصوم قبل العيد فقد جاء فيه حديث عائشة لم يرخ رضي الله عنها حيث قالت لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، يعني ولم يكن قد صام. فالشاهد معشر الأحبة الذي يحج لا يشرع له أن يصوم يوم عرفة في عرفة، لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في سنة أبي داود وغيره قال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، وحججت مع أبي بكر رضي الله عنه فلم يصمه، وحججت مع عمر رضي الله عنه فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا أمر بصيامه. فالشاهد المشروع لمن كان واقفا بعرفة في هذا اليوم أن يكون مفطرا ليحصل على هذا ليحصل على القوة التي تعينه على الذكر والطاعة والتضرع إلى الله تبارك وتعالى والإكثار من ذلك، هذا الذي ينبغي له. أما من لم يكن حاجا فيشرع له أن يصوم هذا اليوم لما فيه من الفضل العظيم، وهو أعظم أيام هذه العشر على خلاف بين أهل العلم فيه وفي يوم النحر معشر الأحبة. ويوم النحر لا يجوز صومه لأنه يوم عيد أهل الإسلام وهو يوم العيد الأكبر. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم هذه المواقف وهذه الأيام الفاضلة. أيها الإخوة، الشاهد نعود بعد ذلك إلى حديثنا فنقول هذه الأيام العشر ينبغي أن تستغل في الذكر والطاعة لله تبارك وتعالى من صدقة وصلاة وصيام ونسك وإيصال أنواع البر إلى النفس وإلى الغير، فالاشتغال بالخير في النفس وفي الغير هذا دأب العقلاء ودأب العلماء ودأب الصالحين ودأب الموفقين، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. ثم أوصيكم معشر الأحبة وصية ثانية ألا وهي الاعتناء بالعلم، فإن الآن دعوة الطلب ودعوة التعليم كثيرة وطويلة عريضة، ولكن ليس هذا هو المهم، المهم كيف تحصل العلم. معشر الأحبة، إن التحصيل الصحيح لا يكون إلا بالتأصيل الصحيح. ينتشر ولله الحمد، وإن كان في هذه الآونة بدأ يقل ونحمد الله على ذلك، ينتشر بين طلبة العلم التعليم الجزئي، النتف، نتفة من هذا العلم ونتفة من هذا الفن ونتفة من هذا الفن، فتطلع مزع نتف ويأتيك الفهم المشوه المبني على هذا النحو من التعلم، وذلك بألا يتم طالب العلم متنا في فن، وهذه مصيبة عظيمة، فتفوته أبواب وتفوته كتب في الفن، فيأتي فهمه ناقصا ويأتي فقهه ناقصا ويأتي علمه ناقصا، إما أعور وإما أعرج، عافانا الله وإياكم من ذلك. فأصبح هذا التعليم على هذا النحو الذي ذكرته لكم وأعيدكم بالله منه، أصبح هذا التعليم نقمة ووبالا على صاحبه، يظن أنه قد استجمع العلم وهو الذي يحق له أن يتكلم في العلم وهو الذي ينبغي أن يرجع إليه في العلم وهو الذي يناقش ويناظر أهل العلم وله الأحقية في ذلك، وللأسف وهو ما علم إلا أبوابا من أبواب العلم. فالتحصيل الصحيح يا أخوتي ويا أحبتي ويا أبناء الكرام إنما هو في التأصيل الصحيح، وذلك بأن تحفظ في كل فن متن تأخذه من أوله إلى آخره، فتمر على كتبه وأبوابه وتعلم جميع أنواعه، فحينئذ تكون فيه محققا. هذا هو العلم المحقق الذي ينفع صاحبه. أما النتف كما قلت لكم والاختيارات من هنا ومن هنا فهذا لا يحصل به صاحبه علما صحيحا على ما كان عليه الأولون رحمهم الله تعالى. فأوصيكم معشر الأحبة بالتحصيل الصحيح المبني على التأصيل الصحيح على هذا النحو الذي ذكرناه، فهنا يكون طالب العلم طالب علم، وإلا فيكون حينئذ إنما هو مثقف. وفرق بين المتعلم على الطريق الصحيح وطالب العلم الصحيح وبين المثقف معشر الأحبة. فالله الله في الاعتناء بهذا الجانب، والوصية الثالثة التي أوصيكم بها أن تعلموا حال من تتعلمون عليه، فإنه كما تعلمون جميعا هذا العلم دين، فلينظر أحدنا عمن يأخذ دينه، كما جاء ذلك في أثر ابن سيرين رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا يؤخذ هذا العلم إلا عن أهله، عن الأمناء الذين هم أهل له، الذين عرفوا بذلك، إما بتنصيص أهل العلم المعتبرين على أنهم أهل لأن يعلموا، أو بالاستفاضة والشهرة بين الناس وشيوع ذلك بينهم أن هذا من أهل العلم واعتراف الناس له بذلك، لا ينكرونه عليه ولا ينازعونه فيه. وهذا إنما يكون إثباته بأقواله وأفعاله، وذلك بعرض أقواله على أقوال أهل العلم، فإن كانت كأقوالهم وموافقة لأقوالهم وجاد وماشي على الجادة على طريقهم في أقوالهم فإنه حينئذ كذلك، وإلا فلا. ونحن اليوم نسمع الفراريج يريدون أن يشهدوا للشيوخ وللأسف ويزكونهم، هذا والله من أعجب العجب، وهذا من الانتكاس. فإن الشهادة إنما تكون من المثل أو الأعلى هي المعتبرة، أما فروج يشهد لديك هذا عجب عجاب في هذا الزمان سمعناه، حتى أصبحوا يطلقون لفظ الأئمة على من ليس عنده شيء من العلم يطلقون عليه إماما. هذا لو جئت إلى العالم لنازعك في إطلاق لفظ الإمامة عليه كثير من الناس، ولفظ العلامة كذلك، أصبحت من أمهن ما يكون ألفاظا ممتهنة بسبب هؤلاء الفراريج الذين ظهروا علينا في آخر الزمان لا كثرهم الله يا معشر الإخوة. فهؤلاء الذين ابتلينا بهم في هذه الأيام وابتلي أهل السنة بهم في هذه الأيام صار منهم هذا البلاء، نسأل الله العافية والسلامة. والحاصل أن العلم إنما يؤخذ عن أهله وإنما يتلقى عن أهله، فهكذا كان أسلافنا الصالحون رحمهم الله تعالى، وكانوا إذا جاءوا ليأخذوا عن الرجل نظروا إلى صلاته ونظروا إلى هديه ونظروا إلى سمته، فإن كان على السنة أخذوا عنه وإلا فلم يأخذوا عنه، كما جاء ذلك عن أسلافنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ورأينا اليوم في هذا عجبا عجابا، حيث أصبح البغاة نصراء وأصبحت الصقور بغاثة عند هؤلاء الذين بلين بهم في هذه الأيام، نسأل الله العافية والسلامة. فمن عرف واشتهرت بين الناس منزلته وشاعت بين الناس علميته وشهد له بذلك، فمثل هؤلاء لا يلتفت إلى أقوال من تكلم فيهم ولا ينظر إليهم ولا يتلقى قولهم بالقبول. فمن ذلك ومن أكذب الكذب الذي سمعناه أضربه لكم مثالا واحدا، والمثال يحتذى في جميع الأبواب. يقول عن الشيخ فركوس عندكم مثلا بعض هؤلاء الجهلة يقول إنه مع الصوفية، هذا والله من أعجب العجب، فمقالات هذا الشيخ الجليل وكتاباته من أعجب العجب، صريحة في الرد على هؤلاء الضلال، ويفترى عليه ويكذب عليه ويقال فيه إنه يوالي الصوفية أو مع الصوفية، نسأل الله العافية والسلامة. وأين ذهبت كتاباته وأين ذهبت مواقفه؟ بل من آخر ما قرأته له وكتب الله يوما من الأيام أن وفق جل وعلا أن أعطاني أحد أبنائي من الجزائر عددا من أعداد المجلة التي يصدر فيها الشيخ فركوس كتاباته، وفقه الله وجزاه خيرا، وإذا أنا على باب المسجد فأفتح هكذا توفيقا من الله وإذا بيدي تقع على المقال الذي كتبه في هذا الباب توفيقا من الله، جناية التصوف على الإسلام وعلى عقيدة أهل السنة أو على عقيدة السلفية، نسيت العنوان الآن، ويقال بعد ذلك إن هذا موال للصوفية. فهذا من أعجب العجب معشر الأحبة، إذ ندع ما نرى ونأخذ بما عن الكذبة مما يروى، هذا والله من أعجب العجب، هذا إلغاء للعقول معشر الأحبة. فأوصيكم ونفسي معشر الأحبة ب طلب الدلائل، وهذه هي الوصية الرابعة، فإن الحق يعرف بصحة الدلائل لا بمنزلة القائل. وإذا نحن طبقنا هذه القاعدة فإننا سنحصل على فوائد عظيمة. منها أولا اتباع الحق، فإن الحق أحق أن يتبع، فالعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. فأنت إذا قام الدليل عندك أخذت بالدليل، فمنها تعظيم الحق واتباع الدليل، وثالثا كسر التقليد، ورابعا كسر التقديس، وخامسا الشجاعة في قول الحق واتباع الحق وقبول الحق، وسادسا الرد على من كذب وافترى، والرد على كل مبطل في هذا. فمعرفة الدليل واتباع الدليل هذا الذي تربينا عليه وربانا عليه آباؤنا وأشياخنا، وأشياخنا ربوهم عليه أشياخهم من قبل حتى نقلوه إلينا جزاهم الله عنا خيرا. فيعرف حينئذ الحق بالدلائل لا بعظمة القائل، لأنه قد استقر عند أهل السنة جميعا أنه ما منا إلا راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه هذه المقالة المشهورة: فما من أحد إلا ويأخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلفيون نشأوا على ذلك وربوا على ذلك، هذه التربية العلمية الصحيحة، فإن التقليد ليس طريقهم. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان، رأي سفيان ومالك والأوزاعي، يقول الإمام أحمد كله عندي رأي وهو عندي سوى، إنما الحجة في الآثار معشر الأحبة، هكذا يقول الإمام أحمد. أما أن تريدون صوفية جديدة ملبسة باللباس الصوفية هذا غير صحيح، فطالب العلم مع شيخه يختلف حتى ولو كان شيخه، يختلف معه في المسائل، إلا فهما آتاه الله عبدا في كتابه. يقول علي رضي الله عنه حينما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، قال رضي الله عنه: لا، لم يخصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما آتاه الله عبدا في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. قالوا: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر، والمدينة حرم من كذا إلى كذا. فالشاهد هؤلاء لا يريدون لك طريق أهل العلم وطريق أهل الفضل وطريق أهل الفقه وطريق أهل الأثر، وإنما يريدون لك طريق الطرقية الصوفية، لا تعترف فتنطرد. هذا غير صحيح، ما منا إلا راد ومردود عليه. فأنت تختلف مع أخيك، مع زميلك في العلم، مع أستاذك في العلم، وأنت وإياه سواء. أما مجرد أن تختلف فيقول أنت تطعن فيه، هذا كلام من لا يعقل، وإذا كان لا يعقل فأنت لا ترد عليه. يقول الإمام أحمد رضي الله عنه: ما عبر إلينا هذا الجسر أحد أنبل من إسحاق، وإن كان يخالفون في أشياء. فالاختلاف وارد بين أهل العلم ومعروف ومبسوط في كتب أهل العلم ولله الحمد. فالحاصل معشر الأحبة أن الاختلاف فيما يجوز ويسوغ فيه الاختلاف هذا باب معروف عند أهل العلم، ولا يعترض عليه إلا الجهلة. فمن تعظيم الدليل يظهر الصادق ويظهر الناصح لنفسه ولإخوانه المسلمين بحثهم على الاتباع وتحذيرهم من التقليد، فإن هذه الطريق طريق من لا يحسب على أهل العلم. وقد أجمع العلماء على أن المقلد ليس بطالب علم، كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره رحمهم الله. فإذا لم يكن المقلد ليس بطالب علم فما عسى أن يكون؟ إذا كان طالب علم لا يحسب طالب علم فما عسى أن يكون؟ فالتقليد معشر الأحبة مذموم، وذمه سلفنا الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم، إلا في حالات نص عليها أهل العلم ليس هذا موضعها. والشاهد معشر الأحبة تعظيم الدليل كما قلت لكم، ومعرفة الحق بالدلائل لا بعظمة القائل، يفيدنا هذه الأمور. فأوصيكم معشر الأحبة بذلك كله. والوصية السادسة هي: أوصيكم معشر الأحبة بأمرين يجب علينا أن نعتني بهما وأن نقدمهما على كل شيء، وهو الاعتناء بتوحيد الله جل وعلا تعلما وتحقيقا وتعليما للناس. تعلموا ذلك، تعلموا على وجه التعلم الصحيح على وجه التحقيق حتى لا يغيب عنكم من أجزائه ومسائله شيء. فالله الله معشر الأحبة فليعتنا بهذا، فإن التوحيد هو أساس قبول الأعمال، فإن الله جل وعلا لا يقبل الأعمال إلا به وبالإخلاص له سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله سبحانه وتعالى إنما خلقنا في هذه الحياة الدنيا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون في صح التفسيرات معشر الأحبة، كما قال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالاعتناء بالتوحيد بأقسامه وأنواعه وتحقيقه، ثم الاعتناء بتعليمه ونشره بين الناس، هذا أوجب ما يجب علينا معشر الأحبة. فإن حق الله الأعظم على العباد هو هذا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقه سبحانه وتعالى مقدم، فيجب الاعتناء به، كما قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال عن أعدائه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول سبحانه وتعالى في هذا في آيات كثيرة ليس هذا موضع سردها: إنه من يشرك بالله فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالاعتناء معشر الأحبة بهذا تعلما وتعليما هذا أهم ما يجب علينا معشر الأحبة، والناس بحاجة إلى تعليمهم ذلك ونشره بينهم. وإذا رأيت الرجل يفتر عن ذكر التوحيد والدعوة إليه والحث على تعلمه وتعليمه ونشره بين الناس فهذا لضعف في إيمانه، فالواجب علينا أن نعتني بهذا معشر الأحبة، نعتني به غاية العناية، فإنه هو الأصل الأصيل الذي لا تقبل الأعمال إلا به. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يقوله الله سبحانه وتعالى في المشركين والذين كفروا بربهم تبارك وتعالى، كما أخبر عنهم أن أعمالهم كرمات اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد، ذهبت كل الأعمال الصالحة لأن الأصل ذاهب. نسأل الله العافية والسلامة. فيجب علينا معشر الأحبة أن نعتني بهذا الأصل اعتناء كما يليق وكما ينبغي، فاعتنوا به وقدموه على كل الأقوال والأعمال، لأنه أصل قبول الأعمال، شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالله الله معشر الأحبة. كما أختم وصيتي لكم معشر الأحبة باحترام أهل العلم، وهي الوصية السابعة: احترام أهل العلم وتوقيرهم وإجلالهم ومعرفة منزلتهم التي أنزلهم الله فيها سبحانه وتعالى. فهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فيجب معشر الأحبة علينا جميعا أن نحترم أهل العلم وأن نقدر أهل العلم وأن نعرف معنى هذه الكلمة، معنى الاحترام حقيقة. فالاحترام لأهل العلم تبجيلهم وتوقيرهم وإجلالهم وعدم النيل منهم، ولا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم على غير بغير ذلك فهو على غير السبيل. وأما مخالفتهم أو الرد عليهم بالدليل فيما أخطأوا فيه فليس هو تنقصا لهم ولا طعنا لهم، فلم يزل أهل الإسلام من صدر الإسلام إلى يوم الناس هذا وهم يردون على بعض في المسائل التي يختلفون فيها. فهذا حبر الأمة وترجمان القرآن، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزال شابا في صغره يقول: يوشك أن تمطر عليكم السماء حجارة، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ومن هو أبو بكر وعمر؟ يقول شيخ الإسلام بن تيمية: بإجماع الأمة أن أبا بكر وعمر أفضل من ابن عباس. متى قال هذا الكلام؟ قاله في أول شبابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وما الذي جعله بهذه القوة؟ الدليل أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فتقديم قول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول هذا مما ينكر ولو كان قول أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لأنهما هما ينكران ذلك رضي الله عنهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جعلهما في هذا الباب بعد قوله قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فسنة الخلفاء الراشدين فيما لا يوجد فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أصحاب سنة متبعة مأمور باتباعها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرد على أهل العلم لم يزل سنة ماضية منذ القدم من صدر الإسلام، ما منا إلا راد ومردود عليه. ولكن فرق بين الرد بالعلم وإظهار الدلالة، وفرق بين السفاهة والجهالة، نسأل الله العافية والسلامة. فالله الله معشر أحبة في ذلك، فاعرفوا لأهل العلم حقهم وقدرهم ومنزلتهم. ثم أختم الوصية بآخر وصية وهي الرفق بإخوانكم واللين لهم والرحمة بهم واللطف معهم وإظهار الشفقة عليهم، فإنكم إن فعلتم ذلك وفقكم الله جل وعلا لنشر ما عندكم من الخير والفضل والعلم والهدى والنور، وفقكم الله لنشره، وذلك لأن القلوب قد جبلت على حب من أساء ما أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فما دام العبد يتلطف بالناس ويظهر لهم الشفقة والرفق والحرص على هدايتهم والحرص على الألفة معهم والحرص على إيصال الخير إليهم بكل سبيل متاح ممكن، فإن الناس لا شك أنهم يحبون من كانت هذه حاله. وأما من استعلى عليهم وكان فظا غليظا أو جافيا فإن النفوس تنفر منه، ولهذا قال الله في حق رسوله ممتنا عليه بذلك فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فرتب الله الأمور في هذه الآية من أخفها إلى أقواها، فأول شيء العفو عنهم إذا أخطأوا فاعف عنهم، الثانية أعلى منها وهي أن تستغفر له فيظهر له أنك لا تحمل عليه ولا تحقد عليه ولا أنت تضمر له شرا بل وصلت إلى الاستغفار له، والثالثة وهي أعلى وأعلى من السابقتين وهي تقريبه وإدناؤه منك وجعله كالخليل المصافى تستشيره في الأمر وشاورهم في الأمر، فإنك لا تستشير إلا من تحب وتثق، فأنت إذا أنزلته هذه المنزلة ذهب كل ما يجده في قلبه من الوساوس. لا يمكن أن يستشيرني من يظن بي سوءا، لا يمكن أن يستشيرني من يراني في هذه المنزلة كيت وكيت، فإنه إذا رأى منك ذلك أقبل عليك بكله، وإذا أقبل عليك بكله أحبك، وإذا أحبك احترمك وقبل قولك. فالله الله معشر الأحبة كونوا رفقاء ورحماء وأظهروا للناس ذلك، وادعوهم إلى المحبة والألفة والتآخي في ذات الله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يأجركم على ذلك، وترون أثر انتشار الدعوة هذه السلفية المباركة في الناس، فأهلها أحق بهذا الذي ذكرته أحق به من غيرهم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم جميعا وجميع إخوان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتم علينا هذه العشر بخير، وأن يعيننا وإياكم على اغتنام مواسم الطاعات في الأعمال الصالحات، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان حكاما ومحكومين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.
الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خير الجزاء،
نسأل الله أن يبارك في الجميع.
هل تسمحون شيخنا بسؤال أو اثنين؟
لا بأس، في حول المحاضرة فقط.
نعم،
أقول حول المحاضرة فقط.
طيب.
نعم.
طيب، أولا تعليق للشيخ عبد الرحمن محي الدين على ما قلتم دفاعا عن شيخنا الشيخ فركوس حفظه الله جل وعلا.
آمين.
فقال جزاه الله خيرا ووفقه
لكل خير.
آمين.
وهل الصوفية يقول الشيخ عبد الرحمن وهل الصوفية يقبلونه ويسمعون له ويدعوهم للتوحيد الخالص والمنهج الصحيح منهج السلف، هل يقبل الصوفية منه ما يدعوهم إليه جزاه الله خيرا؟
الله أكبر. هذه من الافتراءات، والافتراءات يأجر الله سبحانه وتعالى بها من افتري عليه وقيل فيه ما لا يجوز أن يقال، هذا مما يعظم الله به الأجر. وأخونا أبو عبد المعز نسأل الله جل وعلا أن يعظم له الأجر في ذلك، وهكذا جميع إخواننا ممن يقال فيهم ما ليس فيهم وهو ظلم وبهتان لهم.
آمين، جزاكم الله خيرا شيخنا. أما السؤال متعلق بشبهة القوم التي يطرحونها ويدندنون حولها هذه الأيام، ألا وهي شيخنا نحن مع الكبار، فلولا وضحتم لأبنائكم معنى هذه المقولة ومن الكبار في هذا الزمان الذين يرجع إليهم ويستفتون في قضايا الأمة. بارك الله فيك.
الحمد لله، أظن ألمحت إلى الإجابة في كلامي. نحن مع الحق، ندور معه حيث دار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال البركة مع أكابركم، ولم يقل الحق مع الأكابر، إنما قال البركة مع الأكابر صلوات الله وسلامه عليه. والتماس العلم إنما يكون عند الأكابر ويؤخذ عنهم، فلا يذهب إلى من دونهم وهم أحياء، لأن هذا من طلب العلو في دين الله تبارك وتعالى. ابن مسعود هو القائل البركة مع أكابركم، ولا لا؟ نعم، أنا نسيت، البركة مع أكابركم قول ابن مسعود الشاعر رضي الله عنه. الشاهد إنما قال البركة مع الأكابر ولم يقل الحق مع الأكابر، فإن الحق مع الدليل دائما. ففيما أشرت إليه قبل قليل من قصة عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما مع من كان يناظره في مسألة المتعة في الحج، التمتع في الحج، وقوله أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وتقولون قال أبو بكر وعمر، هذا أظهر دليل في الرد على هذه المقولة. العالم الكبير له منزلته وله مكانته وله احترامه وله توقيره، ونعتقد أن الصواب في جانبه أكثر، وليس معنى ذلك أنه معصوم، فقد يخطئ ولا يكون الصواب معه، ويكون الصواب مع من هو أصغر منه من تلميذه أو نحو ذلك، بل أحيانا يكون تلميذ تلميذه كما سمعنا. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فهذه القضية نحن نعرف للأكابر حقهم، ولكن من هو الذي يقول هذا من الأكابر وهذا ما هو من الأكابر؟ هنا المسألة، هنا بيت القصيد. نحن نرى الآن جهلة يطلقون هذا، ورأيناهم يتناقضون في هذا. فإذا كان العالم جاءت فتواه اليوم على ما يحبون فهو من الأكابر ولو كان صغيرا في السن، وإذا لم تأتي على ما يحبون فهو من غير الأكابر. وإذا جاء القول من الكبير الذي هم بالأمس يقولون كبير في السن ومن الأكابر، إذا جاءت الفتوى منه كما يحبون قالوا هو من الأكابر، وإذا جاءت الفتوى منه على غير ما يحبون قالوا يخالف الأكابر. فإذا من هم الأكابر هنا؟ وهذا من أعظم حجج الله الباهرة الظاهرة، حيث يجعل أصحاب الحق الكذب والباطل متناقضين، يراهم حتى الأعمى. وإذا قلنا يراهم حتى الأعمى نحتاج إلى أن نشرحها، لأن هؤلاء لا يفهمون ذلك، يراهم الأعمى بعين بصيرته، ولو ذهبت عينه الباصرة فبصيرته تبصر ما عند هؤلاء. فالشاهد الأكابر هم أهل السنة وهم كبار علماء السنة، وأنا أقصد هذين اللفظين، وقد تكلم على ذلك أهل العلم عند قولهم إن من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، فالأصاغر قد تكلم فيهم أهل العلم وبينوا أنهم أهل البدع، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنهم أيضا الصغار في السن. وعلى كل حال العلماء الذين يرجع إليهم ويستفتون وهو أنا الذي أبينه، الناس يعرفونهم، فإن القمر لا يحتاج أن يقام عليه شاهد، والشمس لا يحتاج أن يقام عليها شاهد، وكل أحد لها يشاهد. فهذا من العجز بمكان، إذ تحتاج إلى توضيح الواضحات وبيان البينات. على كل حال أعود فأقول البركة مع الأكابر وليس الحق دائما مع الأكابر. قال مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. آمين وإياكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في هذه الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته، وأن يجنبنا وإياكم الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. حياكم الله شيخ أزهر، أقول حياكم الله شيخ أزهر، وحيا الله الإخوان جميعا والأبناء والأحبة عندكم جميعا وفي كل مكان في الجزائر وفي كل مكان.
يقرؤون السلام جميعا شيخنا بارك الله،
وعليك وعليهم جميعا السلام ورحمة الله وبركاته. في أمان الله،
الله يحفظكم شيخنا
ويحفظكم.